بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى بجامع الخندق بالمدينة النبوية، ابتداء من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
إن الحمد لله
أن ينفع
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فنواصل ما تحدثنا عنه في الدرس السابق، وهو متعلق بهذا الكتاب القيم، كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد ذكرنا فيما مضى 10 قواعد مهمة ينبغي لطالب العلم أن يفقهها بين يدي ما سيدرسه أو يقرأه أو يقوله من أدعية وأذكار. ووقفنا عند القاعدة التاسعة، انتهينا فرغنا فيما مضى من القاعدة الثامنة، بقي قاعدتان، القاعدة التاسعة وهي تتعلق بالإصرار والإخفاء والجهر في الذكر والدعاء، فهي قاعدة الإصرار والإخفاء والجهر بالذكر والدعاء. وهذه قاعدة مهمة، فإنه قد جاءت الأذكار على نوعين. النوع الأول الأدعية والأذكار جاءت على نوعين: نوع يجهر به ويرفع به الصوت، والنوع الثاني نوع يسر به. والإصرار هو الأصل، الأصل في الذكر والدعاء أن يسر به العبد، ومعنى الإصرار أن يذكر الله عز وجل بصوت يسمع به نفسه. وهذا قد دلت عليه النصوص، قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، والله عز وجل يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقوله بصلاتك أي بدعائك. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن أنزل هذا في الدعاء، هذه الآية، والحديث في الصحيحين. وقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، قال جماعة من المفسرين: أي المعتدين برفع أصواتهم في الدعاء. وقد نقل ذلك عن ابن جريج وغيره من السلف، قال ابن جريج في تفسيرها: من الاعتداء رفع الصوت والنداء والدعاء والصياح، وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة، أن يدعو بصوت يدل على التضرع والاستكانة وليس بالصراخ والصياح وكأنه ينادي بعيدا. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الآية. قال سعيد بن جبير: تضرعا يعني مستكينا، تضرعا وخفيا في خفض الصوت وسكونه. قال الحسن البصري رحمه الله، وهو قول مهم وفيه تقعيد في هذه المسألة، قال رحمه الله: كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، فهكذا من يناجي ربه بصوت يسمع نفسه همس، والهمس هو الكلام الذي من سمعه لا يعرفه، لا يتضح له ماذا يقول هذا الذاكر أو الداعي. وهكذا كان دأب السلف. ثم نشأ فيما بعد بدع، منها بدعة التقليس، وهي الصياح والصراخ بالدعاء، وقد أشار إليها المروزي في كتابه قيام رمضان، وأشار إليها وتوسع في بيانها الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع، وهو أن يجتمعوا يرفعون الصوت بالذكر والدعاء إما فرادى أو جماعات. إذن الأصل عندنا في الذكر ما هو والدعاء؟ خفض الصوت والإسراف والاستكانة به وعدم رفع الصوت به، فلا يجهر بالصوت لأن هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومخالف لما أمر الله به، إلا إذا ورد نصا بذلك. ومن الأحاديث الواردة في هذا في عدم رفع الصوت والصراخ والصياح بالدعاء والذكر، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. متفق عليه، وهذا نص واضح في أن الذكر والدعاء الأصل فيه ماذا؟ الإسرار، إلا ما دل النص على الجهر به. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج جماعة من المسجد يهللون يرفعون أصواتهم بالتهليل ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام جهرا، فقال لهم: ما أراكم إلا مبتدعين، ما أراكم إلا مبتدعين. وهذه النصوص وغيرها ذكرها ابن وضاح القرطبي وغيره في التحذير من مثل هذه المخالفات، أن يمشوا هكذا ويجتمعوا لا إله إلا الله يقولوه بصوت واحد، أو شخص بمفرده يرفع صوته بالأذكار، هذا منافي للسنة. بل قد جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنازة برفع الصوت بالبكاء، وما نراه اليوم خلاف ذلك إلا من رحم الله. كثير ممن يتبع الجنازة يرفع صوته بالتكبير والتهليل، لا إله إلا الله، الله أكبر، وهذا ليس من السنة، بل جاء النهي عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. أخرجه أحمد وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع جنازة معها رانة، يعني تصيح وترفع صوتها بالبكاء والذكر. والرانة لفظ عام، يعني من كل من يرفع صوته يدخل في هذا، لا يقصد به المرأة فقط. رواه ابن ماجه. ولهذا نهى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت عند الجنائز، كما أخرج ذلك البيهقي وغيره. والمقصود برفع الذكر والتكبير والتهليل عند الجنائز. فماذا يقال في غيره إذا كان عند هذا الموضع منهي عنه؟ فغيره من باب أولى كما تقدم معنا. وعليه فمما تقدم يتبين أن الأصل في الذكر والدعاء كما قلنا هو الإصرار. ما حد هذا الإصرار؟ ما حده؟ حد الإصرار بالذكر والدعاء التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مخارجها بصوت أقله أن يسمع نفسه، يسمع نفسه لا يسمع غيره، يسمع نفسه يعني لا يسمع منه إلا من اقترب جدا منه. والجهر هو التلفظ بالتحريك اللسان بالحروف من مخارجها بصوت يسمعه غيره ممن يليه أو ممن بعد عنه، هذا هو الجهر، يتلفظ ويجهر ويسمعه القريب والبعيد. إذن يكون الجهر حينئذ، إذا قلنا إن الأصل في الذكر والدعاء ماذا؟ الإصرار. يكون الجهر في الذكر والدعاء استثناء لا يكون إلا بما ورد به الشرع وورد فيه النص، فهو دائر بين الوجوب والاستحباب. وأكثره في الذكر أو في الذكر المشوب بالدعاء يقول، وقد يقول على وجه التعليم إذا كان حوله من لا يعرف أن هذا من السنة يرفع صوته حتى يسمع إذا أكل أو شرب أو نحو ذلك من الأدعية الواردة. وقد وردت بعض الأدعية أن فيها الجهر، ونحن هنا لسنا، وسيأتي معنا بعض الأذكار فيها الجهر حينما نمر على الكتاب، ستمر معنا تطبيقات لهذه القواعد. فمن الذكر الذي يجب الجهر به بقدر يحصل منه المقصود الأذان، أذان يجهر حتى يقصد به الإعلام والإخبار. تكبيرات الإمام يرفع صوته حتى يعلم من خلفه أنه انتقل إلى ركن آخر أو إلى واجب. تسميعه سمع الله لمن حمده، قراءته في الصلاة الجهرية، تكبيرات التبليغ عند الحاجة إذا كان لا يسمع، المسجد واسع الصوت لا يصل فلا بأس أن يبلغ عن الإمام، إلقاء السلام للخروج من الصلاة والانتهاء منها، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فهذا مما يجهر به. هذه أمثلة وسيأتي معنا بعض الأمثلة الأخرى. الحمد الحمد عند العطاس يجهر به حتى يسمعك الآخر فيشمتك. الدعاء والتأمين عليه كذلك، لما يدعو يؤمن آمين لا بأس، إن دعا وأمن وجهر صوته بالتأمين لا بأس. هذه بعض المواضع التي جاء الجهر بها. رفع الذكر بالدعاء بعد الفراغ من الصلاة ورد في بعض الأحاديث، وسيأتي التعرض لهذه المسألة فيما بعد عندما نأتي إلى أذكار الصلاة والفراغ، الأذكار الواردة في الفراغ التي يقولها المسلم في الفراغ بعد الصلاة. ومن الذي يسن الجهر به بقدر يحصل به المقصود التأمين في الصلاة وعلى الدعاء والتكبير في العيدين، الذكر بعد الصلاة، التلبية والتكبير في الحج، قراءة القرآن، التسمية على الذبيحة، ثم كما قلنا أحدث الناس جماعات وفرادى الجهر الجهير والمبالغة في رفع الصوت والصياح، حتى إن نسمع بعض من يدعو مثلا يقنط في قنوت الوتر في رمضان مثلا، يدعو بيدعي غريب، يرفع صوته ويمزله ويخفض الصوت ويرتله ترتيلا كترتيل القرآن، وهذا ينافي للسنة وينافي أن يخفي صوته وأن يخفض صوته بالدعاء، ويدل على السكينة والتضرع واللجوء إلى الله. وتبع هذا أن يفعل من يعتم خلف الإمام على هذه الحال أن يرفع صوته جدا عاليا بالتعميم، فهذا يدعو اللهم اللهم يرفع، ولا يقول آمين، ها؟ فأصبح الأمر عجيب، مخالف منافق. إذن هذه من المنافقة، مثل هذه الأمور منافية للدعاء وأداب الدعاء، وتدخل في باب الاعتداء وفي النهي عما يفعله الداعي. الداعي يتحين بدعائه، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أحمل هم الإجابة، فإن الله يستجيب لعباده المؤمنين. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال رضي الله عنه: ولكني أحمل هم الدعاء. كيف يعني؟ كيف أدعو ربي؟ وهل أنا وفقت في هذا الدعاء؟ فالتزمت شروط الدعاء وراعيت آدابه واجتنبت موانعه حتى يستجيب الله الدعاء. فمتى ما روعي الشرط، متى ما تحقق الشرط وروعي الآداب وتجنبت الموانع، استجيب الدعاء، لأن الله يستجيب لعباده المؤمنين. لكن كيف الدعاء؟ بأي صفة؟ هل هو بالصراخ ورفع الصوت وبإحداث أمور ما أنزل الله بها من سلطان؟ فليحذر المسلم ذلك، وقد شدد الصحابة في هذا، فقد ذكر ابن وضاح وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع مؤذنا يؤذن ويلحن في أذانه، واللحن في الأذان على نوعين: النوع الأول أن ينصب مرفوعا ويرفع مجرورا، ولا يقيم ألفاظ الأذان على الوجه الصحيح وارد في اللغة، بدلا يقول الله أكبر يقول الله أكبر أكبر، هذا يعد لحن في الأذان ويفسد عليه الأذان بل يبطله. والنوع الثاني أن يمد مدودا لا نهاية لها ويرفع صوته بشكل غريب، مدود لا تنتهي. الأذان يؤذنه على السنة وينتهي في دقائق معدودة، هذا يؤذن يأخذ قريب 10 دقائق ربع ساعة يقارب على ثلث ساعة وهو يؤذن. لماذا؟ يمد مدود الله نصف ساعة وهو يمد يمد. فلما أذن ولحن في أذانه جاء إلى عبد الله بن عمر وسلم عليه فقال: يا ابن عمر إني أحبك في الله. قال: وأنا أبغضك في الله. فالرجل خاف، قال: ماذا فعلت؟ لما؟ قال: تلحن في أذانك، اتق الله، تلحن في أذانك. فكان الصحابة يشددون في ذلك تشديدا عجيبا. فينبغي أن يعلم الناس السنة في الأذان، يؤذن بالطريقة الصحيحة، لا أن يمد مدودا وكأنه يغني ويأخذ مقامات وغير ذلك من هذا السبيل المنهي عنه. وقد شدد السلف النكير في هذا، فيؤذن على الصفة الصحيحة الله أكبر، يرفع صوته هكذا، لا أن يجلس يمد مدود لا تنتهي. إذن هذا يبين لنا أهمية هذه القاعدة، فهي قاعدة مهمة وحسبنا ما ذكرنا فيها، وإلا يطول المقام في التفصيل فيها، تتفرع منها مسائل ليس هاهنا مجال ذكرها. القاعدة الأخيرة قاعدة المفاضلة بين أنواع الذكر، المفاضلة بين أنواع الذكر، وقد سئلنا عنها كثيرا. ليعلم أن قراءة القرآن الكريم أفضل من الذكر والدعاء المطلق، هذه قاعدة، قراءة القرآن الكريم أفضل من الذكر والدعاء المطلق، وهي أعظم الذكر المطلق، والذكر أفضل من الدعاء، والذكر أفضل من الدعاء، إن الذكر يتنوع. وأما الذكر المقيد في زمان أو مكان أو حال فالاشتغال به أفضل، يعني بعد الفراغ من الصلاة يشتغل بماذا؟ يقرأ القرآن ويقول الأذكار، ها يقول الأذكار، هنا مكانة مقيدة، هذه الأدعية المقيدة في الزمان أو المكان أو الحال الاشتغال بها أولى وأفضل. أما الذكر المطلق فأفضل، القرآن أفضل منه، لكن لا يعني أن يتركه المسلم بل يحرص عليه. ولذلك قال الإمام النووي وغيره، ينبغي أن يعلم أن الذكر لا ينحصر في التهليل والتحميد والتسبيح، ولكنه يعم كل من أدى عبادة وأقام طاعة على وجهها وعمل طاعة من الطاعات فهو يدخل في ذكر الله عز وجل والذاكرين لله. وقاعدة المفاضلة بين أنواع العبادات من دعاء وذكر وصلاة وجهاد ونحو ذلك، قد أطال فيها الإمام ابن القيم وتوسع فيها في عدد من كتبه، في كتاب مدارج السالكين ذكر ذلك وتوسع فيه، وغير ذلك من كتبه، إذ قال بعد أن ذكر المسألة، ذكر خلاف الناس فيها في قاعدة المفاضلة بين العبادات والأذكار، أن الناس فيها على أربعة أصناف، إلى أن وصل للصنف الرابع وهو المهم، قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، وهذا الذي سبق أن أشرنا إليه، أفضل العبادة العمل على مرضاة الله والرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن، والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل، والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار، وهكذا إلى أطال الكلام في هذا إلى أن قال وختم ذلك بقوله فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. فاحفظ هذه القاعدة ولتكن لك على بال. إذن هذه إشارة يسيرة إلى هذه القواعد المهمة في الأدعية والأذكار، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. بعد أن فرغنا منها ننتقل الآن إلى الكتاب، نبدأ بالكتاب، هناك مسائل لكن نؤجلها ربما تأتي معنا في الكتاب إن شاء الله. نقرأ كما قلنا، نقرأ ونمر على الأبواب سريعا، نريد أن نبين مقاصد الكتاب حتى تعرف ما أورده المصنف. نحن قلنا إن المصنف أورد 252 حديثا و62 فصلا، عقدها في كتابه، وهذه الحديث كلها صحيحة إلا 40 كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. نقرأ الآن، ابدأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ العلم شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني في كتابه الكريم الطيب فضل الذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير.
في قبله يا شيخ، في قبله، ألم تقرأ المقدمة قبله؟ لا، في قبله، قبله المقدمة التي ذكرها، ذكر المقدمة قبله. من عنده نسخة يعطيه يقرأ، يقرأ منها، يقرأ المقدمة. لا، هذا وزع اقتصر على نفس الفصل، نقرأ المقدمة مهمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف خلقك محمد، ولله الحمد وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي. وقال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
نعم.
وقال تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
نعم. ابتدأ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بإراده لهذه الآيات الواردة في فضل الذكر والحث عليه. لما كان كتابه مختصرا في الأذكرة في الأذكار والأدعية المؤقتة وغيرها، قدم أولا الآيات من كتاب الله تعالى، وذلك للدلالة على أن ذكر الله تعالى مأمور به، وأنه لا يقبل من العبد إلا الذكر الطيب، وأن الذكر الكثير ممدوح. ألا ترى كيف مدح الله تعالى الذاكرين لله كثيرا والذاكرات، وأن الذكر يجوز في كل أحوال العبد قائما وقاعدا وعلى جنبه، وأن يكون ذكر الله أو ذكره لله أشد من جميع أذكار عبيده، وأن لا يلهيه حب المال والأولاد عن ذكر الله تبارك وتعالى، فيلازم الذكر ويحرص عليه ويلهج لسانه به، فهو يذكر الله عز وجل في نفسه بالتضرع ويذكره خيفة، وأن يكثر كذلك ذكره بالغدو والآصال، وإن كان ينبغي في جميع الأوقات. وقد سئل الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: متى يكون العبد من الذاكرين لله كثيرا؟ فقال رحمه الله: الذي يواظب على ذكر الله عز وجل ويحرص على الأذكار، أذكار الصباح والمساء والأذكار المطلقة الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويواظب عليها، فهو من الذاكرين لله تعالى والذاكرات. فهو يحرص كما قلنا على ذكر الله عز وجل، وهذه الآيات ذكرها الإمام لهذا الغرض. نعم، بقي أن نشير هنا، سيأتي معنى هذا، اقرأ واصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في فضل الذكر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله.
نعم، واصل.
أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا من الذاكرات. خرجه مسلم. وذكر عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإيمان قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله كرة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله كرة، أي نقص وتبعة وحسرة. خرجه أبو داود.
نعم، إذن بعد أن فرغ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية من ذكر الآيات أتبعها بهذا الفصل، فصل في فضل ذكر الله عز وجل، وهذا ما ورد وردت به السنة، وساق هذه الأحاديث في بيان أن الأذكار من أفضل الأعمال، وهي خير الأعمال وأفضلها وأزكاها، خير الأعمال وأفضلها وأزكاها عند الله تبارك وتعالى. فإذا قيل كما في حديث البراء بن عازب: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، إلى آخره، ما الحكمة في أن الذكر كان خير الأعمال وأفضلها وأزكاها؟ ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة لأن الذكر قد اجتمعت به فيه فوائد لم تجتمع في غيره، وقد ذكر هذه الفوائد الإمام ابن القيم وأطال فيها في كتابه الوابل الصيب، وذكر أن الذكر له أكثر من 100 فائدة، ثم ساق 73 فائدة، ثم ذكر في ثنايا ذلك الفائدة 74، وكذلك أيضا ذكرها وذكر 70 فائدة منها البدر الدين العيني، بدر الدين العيني، ذكرها في كتاب العلم الهيب، ولكن أوصلها إلى 70، وهو استفادها من كتاب الإمام ابن القيم ولم يشر إليه. وهذه الفوائد يرجع لها، لكن لا بأس أن نذكر طرفا منها. من أعظم فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، فمتى ما كان العبد ذاكرا لله فإنه في منأى وفي حماية وفي وقاية من الله من كيد الشيطان وشره، وقد دلت النصوص الكثيرة على ذلك. فالذكر يطرد الشيطان ويقمعه ويبعده ويصرفه ويكسر شوكته. وهو سلاح للمؤمن يتسلح به ويتقوى به ويحتمي به، لكن السلاح بحسب صاحبه، بحسب صاحبه كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره. الثانية من فوائد الذكر أن في ذكر الله عز وجل مرضاة لله، فيرضى الله عز وجل عن عباده الذاكرين، وفي تحقق الرضا زيادة في الأجر والثواب والبركة، حصول البركة. وكذلك من فوائده أنه يزيل الهم والغمة عن القلب ويجلو القلب ويذهب ما فيه من الأكدار ومن القساوة والغلظة، ويجلب الفرح والسرور والنشاط. فمتى ما كان ذاكرا لله كان نشيطا طيب النفس بعيدا عن الهموم والغموم وما يكدر خاطره. وقد دلت على ذلك أدلة. ومن فوائد الذكر أنه يقوي القلب والبدن، الذكر يقوي القلب والبدن ويحفظ الإنسان من كل سوء ومكروه. ومن فوائده أنه ينور الوجه والقلب، فالذاكرون يرى أثر الذكر على وجوهه وعلى سمته. فمن أكثر من ذكر الله عز وجل ولهج لسانه بذكر الله عز وجل استطابت نفسه، فظهر هذا الطيب على وجهه واستنار وجهه وكان مضيئا مشرقا، بخلاف صاحب المعصية والذنوب فإنك ترى الران والهم والغم والقتامة والبؤس على وجهه عياذا بالله. ومن فضائل وفوائد الذكر أنه يجلب الرزق والبركة والخير، يجلب لك الرزق والبركة والخير. وفي مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فالذنوب تمحق البركة وتبعد الأرزاق، والذكر ذكر الله واللجوء إليه يجلب البركة وتحل البركة ويأتي الرزق، وهذا من فضل الذكر. ومن فضائل الذكر وفوائده أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنظرة، والنظرة يكون نظرا وعليه هيبة. ولذلك جاء في الحديث وحسنه الشيخ الألباني: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. وذلك لماذا؟ لكثرة ذكرهم لله عز وجل وعملهم بالطاعات، فإذا رأيته ذكرت الله واطمأننت له. وهذه من فوائد الذكر العظيمة. ومن فوائده أنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. يحبك الله، فإذا أحبك الله فقد نلت الخير كله. ينادي في السماء ويبلغ ملائكته وينادون في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبك من في السماء. ثم يلقى هذا في الأرض بين الناس فيرى المحبة، وذلك لكثرة ذكره لله عز وجل. ومن فوائد الذكر أنه يورث المراقبة، يصبح خائف مراقب وجل، يعمل ولا يقنع، ولا يزكي نفسه بل يجتهد في العمل، وهذا يدخله في باب الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان. ولذلك يذكر الله عز وجل ويكثر من ذكره ويلهج بذكره، وهذا مذكور في الآيات، آية في الآيات الأخيرة من سورة آل عمران: إن في اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. ما صفته؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ليسوا غافلين، ليسوا من الغافلين. فاكثر يا عبد الله من ذكر الله، فإن البركة تأتي والخير يأتي، وتعصم من الشيطان ومكره وشره، ويتيسر لك ما كان عسيرا. نقل ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول: كانت إذا أعجزته مسألة أكثر من ذكر الله استغفر وأكثر من استغفار، يقول: حتى يفتح الله علي في هذه المسألة. اكثر من ذكر الله ولا تكن من الغافلين. فالمؤمن بين قراءة للقرآن وبين تسبيح وتهليل وذكر دائم، يلهج بذكر الله عز وجل لسانه. والفائدة العاشرة أنه يورث الإنابة والرجوع إلى الله، يصبح قلبه وجد خائف، تذهب القسوة ويأتي الخوف والوجد ولين القلوب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هكذا هو حال المؤمن، والذي لا يجد هذا في نفسه فليبادر بعلاج نفسه بذكر الله عز وجل، ولا يترك نفسه هكذا هملا، ينظر في نفسه ويعالج هذا التقصير. والأمر يحتاج إلى مجاهدة وتعود، فالنفس متى ما جاهدتها وألزمتها التزمت، ومتى ما تركتها وأهملتها بعدت وانصرفت وانشغلت في غير ذكر الله عز وجل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال بعض السلف: جاهدت نفسي 30 عاما وهي تبكي، تريد اللعب واللهو، ثم أصبحت تقودني إلى الخير بعد المجاهدة، طول المجاهدة ألفت النفس، ألفت الجلوس للذكر، لمجالس العلم، لحضور الصلاة، المواظبة عليه، المواظبة على النوافل، المسابقة في الخير، ألفت اعتادة، فأصبح لا يرى حياة إلا هذه الحياة الطيبة، فتعلق قلبه بها. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا قمة الوجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد الطاعات أماكن الذكر معلق، لا يأتي الشيطان ويصدك عن هذا الخير العظيم بالأعذار وبأمور ما يعني كثيرة، لا، اعزم وجاهد نفسك ووطنها على الخير، فمتى لم توطنها على ذلك ولم تجاهدها أخذتك وقادتك إلى الشرور عياذا بالله. وأنت واجد أن في هذه الفوائد للذكر كفيلة وحقيقة بأن تتعلق به، فكيف لو ذكرنا غيره؟ نحن اكتفينا الآن بهذه العشرة، ومن رام المزيد فليرجع إليها مطولة بأدلتها في مقدمة الوابل الصيب للإمام ابن القيم، فقد أطال في هذا وأجاد، وكتبها كتابة مؤثرة، وكتاباته قوية مؤثرة رحمه الله، لأنه يكتب بإخلاص ويقي وإفادة ورغبة في نشر الحق والعلم، حتى أن امرأة استقامت هي وأهل بيتها، هي وزوجها وأبناؤها، بكتاب بفضل من الله، ثم كتاب للإمام ابن القيم قرأته، وهو كتاب الداء والدواء، داء والدواء، قرأته فتابت وبكت وأنابت، ثم حتى الزوجة فتاب وأناب، ثم استقام البيت كله. فارجع إلى هذه الفوائد، وينبغي الرجوع إليها، ولو كان في الوقت فسحة لمررنا عليها جميعا، وهي مهمة جدا. كذلك نجد بقية الأحاديث كلها في فضل الذكر والاهتمام بذكر الله عز وجل. ولعلنا نقف إلى هاهنا، وغدا أعانكم الله سنقرأ الأبواب سريعا، فقط نبين الخلاف في بعض الأحاديث وضبطها أو ما كان منها ضعيفا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، أن يتقبل منا الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، سؤالين، جوائز. طيب، نأتي في القاعدة الأولى، وهي قاعدة الإصرار والجهر. ما هو الأصل في الأذكار والأدعية مع الدليل؟ مع الدليل، تفضل يا شيخ. أصم ولا غائبا ولكن تدعونه سميعا قريبا مجيبا. أحسنت، تفضل تفضل، استلمها أنت بنفسك، أنا أريدك أنت، تفضل حتى نراك جيدا، نفعك الله به وانبته نباتا حسنا لنا ولكم. طيب، السؤال الثاني، من يذكر لنا فائدتين من فوائد الذكر؟ من يذكر لنا فائدتين من فوائد الذكر؟ في الأخير هناك، تفضل. جميل. طيب، جزاك الله خير، تعال. هذا سؤال سهل. جزاك الله خير. هناك بعض الأسئلة وصلت سابقا، ها هي جئنا بها، تفضل، بارك الله فيك، نفعك الله بها، هذه جديدة. يقول مضت 10 دقائق، ننتهي الضائرين، الضائرين خلاص نقف. هذه من أول، نحن نريد الأسئلة المتعلقة بموضوع الدرس، هي أولى تقدم، الأخرى تؤخر قريبا. قال: هل من كتاب تنصحون به في أداب الدعاء وضوابطه؟ في هناك كتابان أرى أنهما من أهم الكتب في هذا الباب. الكتاب الأول كتاب تصحيح الدعاء، تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، هو كتاب قيم جدا، تصحيح الدعاء. والكتاب الثاني منزلة الدعاء ومنزلته في العقيدة، الدعاء ومنزلته في العقيدة، هو وهو رسالة ماجستير في مجلدين لجيلان العروسي، كتاب قيم، الدعاء ومنزلته في العقيدة. هذان الكتابان يعتبران من أوسع الكتب وأفضلها في ذكر الضوابط وما يتعلق بالأذكار. طيب، قال أحسن الله إليكم: هل من المشروع في دفع العين وضع نقطة سوداء على وجه الصبي؟ هل هذا من كتمان نعم الله خشية العين؟ وما هو الضابط في كتمان نعم الله خشية العين؟ وجزاكم الله خيرا. هذا من البدع، ليس صحيحا أن يضع نقطة سوداء حتى يبعده عن الإصابة بالعين، والصواب أن يرقيه ويعوده، كما ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأما أن يضع نقاط سوداء على وجوههم أو نحو ذلك فهذا من البدع وليس من السنة في شيء. وهل هذا من كتمان نعم الله؟ يعني يقول كتمان نعم خشية العين، يعني لا يغلب عليه الوسواس هكذا. هذه النعم هو فيها له حالان: الحال الأول أن يحدث بها من يحب ومن يرى أنه يفرح بفرحه ويسر لما يأتيه، لا بأس أن يحدثه، سواء بحصول نعمة أو برؤية رآها أو أي أمر، بل هذا هو المشروع. الحال الثاني أن يعلم أن هذا الشخص فيه الحسد وأنه يحسده وأنه يريد به السوء، فهذا يكتم عنه، يكتم عنه. لكن مع هذا لو أضاره هناك، لأن البعض يبالغ ويدخل في الوسواس في هذا الباب، عليه أن يلجأ دائما للرقى والتعويذات الواردة في السنة، ويرقي نفسه ويرقي أهله وأبناءه ومن يحب، دائما يتحصن بالرقى والأذكار، ففيها حماية ودفع لأذى الشيطان ودفع كذلك لعين الحاسد. يقول: عندما نقرأ في كتب الحديث إذا قال المؤلف مثلا عن أبي هريرة عن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قال، هل نزيد كلمة أنه قبل قال؟ تذكرها كما هي، كما هي إلا إذا وردت، لأن هذه الكلمة تفسيرية منك، فتقول عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إلا في لفظ الصلاة إذا لم تجده تقول، والترضية كذلك على الصحابة تقوله إذا لم تجده، يستحب أن تقال كما ذكر ذلك العلماء. يقول: ما حكم تشغيل القرآن بالجوال في البيت خاصة سورة البقرة اعتقادا بأن الشياطين تبعد من البيت إذا سمعت سورة؟ هذا ورد فيه الحديث تنفر، لكن أن يعتمد على الجوال أو المذياع هذا لا ينبغي، يقرأها بنفسه إلا إذا كان لا يستطيع أو كان كذا، لا بأس أن يشغل هذه الأجهزة من جوال أو غيره ويسمع القرآن، فإنه ينبغي الإنصات والاستماع له، والآن يتركه يشتغل ويذهب عنه. لو فعل ذلك أحيانا لم يجد يقرأ بنفسه، منعه مانع لا بأس عند الضرورة، ما لا يجعل هذا ديدنا له. لكن قراءة القرآن على العموم وأن يكون صوت القرآن في البيت هذا أمر محمود وطيب، وأن يضج البيت بالأذكار والقرآن سواء هو يقرأ أو يسمع. ونقول للذي قد يأتي الشيطان ويفتر عن قراءة القرآن، اكثر من سماعه، اكثر من سماع القرآن، فإن في سماعه جلاء للصدر وذهاب لنزغ الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلب نبي موسى الأشعري أن يقرأ عليه قال: عليك أقرأ وقد أنزل إليك، قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري، فاكثر من سماعه ولا تفرط في هذا، اكثر من سماع القرآن. وهذا لا يعني أن تترك القراءة، لكن إن كان جاءك فتور أو شيء فلا يفوتك أن تستمع للقرآن. الأسئلة كثيرة، ولعل بهذا القدر كفاية نكملها إن شاء الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.